المسيح معكم جميعا. الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حاشا لنا أن نفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي صلب العالم لي وأنا للعالم. سلام المسيح على سيدتنا الأب من كلهم الموجودين. أشكرك يا أستاذ روماني على تعب محبتك وحضورك، ما استغناش عنك أبدا. سلام المسيح أستاذ الشيخ يوسف، رجل عظيم المعلم، والأستاذ الذي له فضل كبير على هذه الغرفة الأستاذ أوني واي اللي اداني الفرصة أن أتكلم لمدة سنتين على تاريخ مصر. سلام لكل الأدم الموجودين، أستاذ إيزي اللي وحشني كتير، أستاذ أتراكتف، أستاذ إس بي، أستاذ أغامة، أستاذ أغامينا، أستاذ سيف الكلمة العظيم، أستاذ سبايسي، أستاذ واردة، أستاذ واردة، أستاذ بطرس السرياني، أستاذ نيكولا، أستاذ أسكاريني، أستاذ لول توك، أستاذ محب ون، أستاذ العظيمة جولدا مائير. وأتمنى ما كنتش نسيت اسم أي حد تاني، أعتقد في أدمن جديد، الأستاذ جنان، أستاذ ماري مينا، أستاذ العظيمة واردة طبعا. وأشكرك جدا على تعبك. الحقيقة النهاردة المحاضرة رقم 62، وهي تعتبر الجزء الرابع من الحروب الصليبية. وزي ما تعودنا بنهدي كل حلقة من دول لواحد من أساتذتنا الأدمن، والنهاردة نختار الأستاذ لول توك، واحد من الموجودين في الغرفة، الأدمن اللي نواثق أنه له ضلع كبير في أو تعب كثير في هذه الغرفة. هي في ناس كتير سألتني يمكن المحاضرات الثلاثة اللي فاتوا ليه أنا يعني خرجت عن تاريخ مصر اللي احنا كنا ماشيين فيه بتسلسل لحد ما انتهينا بنهاية الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبي. والحقيقة كان السبب ان احنا ما قدرش نرجع المراجع العربية فقط ونقول ان وصل الفرنجة او الصليبيين الى القدس ونسكت على كده. كان لازم نعرف التاريخ الحقيقي، لماذا بدأت الحروب الصليبية وكيف صارت. والحقيقة الثلاث محاضرات اللي فاتوا تقريبا ما لهمش اي مرجع عربي لانهم لم ما شافوش الحاجات دي خلال سير هذا الجيش الكبير اللي خرج من اوروبا لتحرير القدس من ايدي هؤلاء الغزاة اللي دنسوا اماكن الطاهرة. ومشينا في رحلة طويلة لحد ما وصلنا الاسبوع اللي فات، تكلمنا عن كيف تحررت انطاكيا، اول من دعت دولة للمسيح، بلد للمسيح، اول من دعي فيها كلمة مسيحيين في العهد في اعمال الرسل. وانتهيت بحاجة مهمة جدا حضراتكم سمعتوها، ان كما جاء يعني في كتاب ويليام السوري عن الحروب الصليبية، ان كان من يسكن في مدينة انطاكيا من المسيحيين والسوريان والارمن ومؤمني الشعوب الاخرى، يعني كل المسيحيين من كل الطوائف اللي كانت موجودة، فرحوا فرح عظيم بتحرير هذه البلد، بلد المسيح. يعني كانت بلد عظيمة وكان تسمى انطاكيا العظمى، وبدأوا ياخدوا السلاح وانضموا للجيش، وذهبوا يعني تقريبا لكل ركن في مدينة انطاكيا يدوروا على كل هؤلاء الأتراك الذين نجسوا هذه الأماكن، وفتحوا جميع الأبواب، ويعني ساعدوا الجيش الصليبي مساعدة كبيرة جدا. وده يفسر لنا حب أهل الشام للسيد المسيح وإلى يعني محافظة على المسيحية إلى هذا اليوم. وفي نهاية هذه الحلقة اللي فاتت أنا قلت لحضراتكم إزاي إن الأتراك كيف دنسوا الأماكن الطاهرة في مدينة الرب أيضا اللي هي انطاكيا العظمى، وكانوا استخدموا الكنائس اسطبلات للخيل، وفعلوا كل ما هي أعمال دنسة في صور القديسين كانت موجودة على الكنائس، وشالوا كل شيء مكتوب من الكتب المقدسة وطمسوه، واغتصبوا كل ما كان في الكنيسة، هدموا المذابح ورموا القاذورات فيها، دنسوا هيكل الرب بأعمال شنيعة، أخذوا كل ما غنموا منه. لما حررت مدينة انطاكيا بدأت جميع من أهل هذا الشعب ومن الجيش الصليبي، إذا سمح لنا أن نفتخر بالصليب ونقول صليبيين، كل الذهب اللي قدروا ياخدوه من الأتراك اللي هم كانوا سياد البلد ويعني عذبوا أهل انطاكيا، أخذوا ذهبهم وفضتهم وبدأوا يصنعوا منها الصلبان وكوس القرابين مرة تانية، وكل الأقمشة الحريرية والحاجات اللي كانت موجودة في بيوتهم أخذت وصنع منها ملابس كهنوتية وأغطية المذابح، وكل الكنائس بدأت يرسم عليها يعني أسقفة وكدرات أسقفة وقصص على الكنائس. وهنا كان لابد أن يقف جوتفري الرجل الشجاع العظيم الذي له تاريخ طويل لا ينكر أي إنسان حتى في الكتب العربية ذكر عن هذا الرجل الشجاع القوي أشياء كثيرة، حتى أن العرب ذاتهم يعني مجدوه تمجيد كبير في قوته وفي شجاعته وفي بأسه. كان لابد أن يتحط واحد أمير عليها، يعني انطاكيا اتوضع عليها بوهيمند اللي هو بيسموه العرب بوهيمند، حطوه عليها يتملى إمارة انطاكيا العظمى. وبعد الانتصار في انطاكيا، هو ده الجزء اللي هنتكلم فيه النهارده، وهو جزء طويل جدا هننتهي به بفتح القدس طبعا، او تحرير القدس لو كان كلمه الفتح ما بتعجبش المسلمين فلماذا يستخدموها في الفتح العربي في كل مكان. الحقيقه الجيوش او جيوش الفرنجة كما يسمونها او جيوش الصليبيه انقسمت قسمين، واوعوا تفتكروا ان العمليه كانت عباره عن يوم وليله. الناس دول قاسوا الامرين من الطبيعه ومن الجوع ومن العطش ومن الحصار ومن الحرب ومن القتل في سبيل تحرير هذه الارض. انقسمت الجيوش جزئين، جزء بدا يمشي ناحيه الرهر ومملكه اوديسا اللي موجوده في العراق وفي مكان مسمى الجزيره، وجزء كبير بدا يمشي على ساحل الشام يحرر مدينه ورا الاخرى. والحقيقه زي ما ذكرت عن السوريان وعن الارمن، اذكر ايضا عن المارونيين اللي هم كانوا بيسكنوا في جبل لبنان. الحقيقه كانت لهم اليد الكبرى في مساعده ايضا الجيش الصليبي الذي جاء من اجل تحرير القدس من هؤلاء الناس. وما ننساش الكلام اللي بقوله دلوقتي هنرجع له، او وانا قلت قبل كده ان امير الجيوش الافضل كان قبل تحرير القدس من يد الفاطميين كان حرر القدس قبلها ب 11 شهر بالتحديد من ايدي الاتراك الانجاس كما يسموا في كل كتاب عربي وكما يسموا في ايضا الكتب الاجنبيه. 11 شهر فقط استطاع فيها الافضل ان يحرر هذه الارض، ارض القدس، ويسيب فيها حاميه عليها 40 واحد جندي مصري يتبع الخليفه الفاطمي في ذلك الوقت. ونمشي لتاريخنا مع بعض بعد سقوط انطاكيا ونشوف ايه اللي حصل في طريقهم. بص اول حاجه حصلت نلاقي وانا عايز حضراتكم تعدوا معايا، انا مش هقدر اجمع كل هذه الحاجات، هوريكم ازاي ان هناك كثير من العرب يعني كانوا بيطلبوا من جيوش الصليبيه ان تاتي اليهم وتحررهم ايضا من الاتراك. هناك ايضا من ذكرنا قصه هامه ان الخليفه الامر باحكام الله وهو الخليفة العاشر من الفاطميين كان بعت وتها يعني مرسيل الى الصليبيين يقول لهم يعني نعمل زي ما بيقولوا معاهدة ان انتوا خلاص كفاية عليكم انطاكيا دي والمنطقة دي، وانت احنا هنسمح للحجاج غير المسلمين ييجوا يزوروا القدس مجموعات لا تتعدى 200 او 300. طبعا الوضع اختلف، الصليبيين سابوا هذا الوفد لمدة اكتر من 10 شهور لحد ما تحررت انطاكيا وبدأ الوضع مختلف تماما. ويمكن بعض السنيين من كتاب التاريخ بيتجنوا على الفاطميين انهم كانوا خونة. في الواقع ان الفاطميين كانوا بيحبوا مصر حب شديد، سواء الخليفة الامر او الحافظ او الظافر او الفائز او العادل اللي هم 4 أو 5 اخوانيين من 14 خليفة الفاطمي. هم ناس كانوا ذو عقل وكانوا يحبوا السلام وكانوا متدينين على الشيعيين كما تعلموا. الوفد طبعا يعني الصليبيين اعتبروا ان هذا اهانة كبيرة بعد انتصار في انطاكيا، ان ازاي الخليفة الموجود في وقتها يقول هذا الكلام او يعرض هذا العرض، وطبعا هو رفض هذا الرفض تماما. نبص نلاقي واحد بقى، نرجع على بلاد الشام لان كل الكلام ده هنربطه الاسبوع الجاي في الحلقة الاخيرة لما ننهي على فتح القدس وما بعدها، ونبص نلاقي كل حاجة تكشفت ازاي وضع الخليفة الفاطمي ووضع صلاح الدين ايوبي واسرته والكلام ده كله. النهاردة نتكلم على صاحب حلب في ذلك الوقت اللي هو كان اسمه غضوان، وكان جاب واحد من اتباعه يعني كان بينهم خلاف، فصاحبه ده كان يعني مسك قلعة موجودة في حلب اسمها قلعة اعزاز، ولما شاف غضوان هذا الرجل يحاصر المدينة مدينة حلب ارسل الى جوتفري الرجل العظيم انه يلحقه وان هو مستعد يسلمه حلب كاملة بقلعة عزاز لو استطاع ان يحرره من هذا الامير التركي. وهذا التابع اللي هنتكلم عنه يقول لنا ويليام الصوري انه ارسل رجل من خاصته واهل بلده وكان مسيحيا مخلصا. يعني حتى شوفوا ثقة المسلم بالمسيح انه لا يخون. لاحظوا الخيانات الكبرى كلها تأتي من المسلمين. وكان مسيحيا مخلصا ارسله الى الدوق جوتفري يسأله محالفته وزواده بالهدايا والاموال. وفعلا لم يترك جوتفري هذا الموضوع يمر مرور الكرام بل ذهب ويعني جمع الجيش جزء من الجيش من انطاكيا وبعتوا بحمامتين زاجلتين ويمكن ده يبين لكم ازاي كان الحمام الزاجل كان يستخدم للمراسلات الحربية. وقالوا له على يعني بعتوا لهذا الرجل ان يعني يوم الحصاء يعني امتى اليوم اللي هم هيجوا فيه الى اخره. وفعلا خد 3000 مقاتل معاه وذهب واستطاع ان يهزم رضوان وجيشه اللي هم كانوا حوالي 40,000 واحد تركي محاصرين قلعة عزاز في حلب. واستطاع جوتفري ان يهزمهم هزيمة نكراء وقتل الكثير من هؤلاء الناس الاتراك اللي هم دنسوا هذه الارض وكانوا مستولين عليها. وبعد انتصار جوتفري ودخوله لتحرير المدينة كان اغلبها طبعا من المسيحيين في حلب في ذلك الوقت لكن كانت تحت حكم اسلامي. نبص نلاقي ان صاحب حلب خرج من قلعة عزاز ب 300 فارس على مشهد من الجميع ويسقط على ركبتيه وتقطأ الرأس شاكرا للدوق يقبل يديه وقدميه لأنه أنقذ هذا المكان اللي هو حلب. وإن أعلن الناس إن هو يعني حلف اليمين إنه لن يخرج عن طاعة جوتفري وأن تسلم المدينة كاملة إلى جوتفري العظيم القائد الذي كان يقود هذه الحملة. ده حلب وهذه واحدة جزء نخلص منه قلعة عزاز. طبعا أنا بتكلم باختصار شديد لأن هناك مدن كثيرة حررت في ذلك الوقت في وجودهم يعني وجود الصليبيين في انطاكيا كمركز حربي يعني في تحرير البلاد والقرى الموجودة حوالين في ديار الشام. ونبص نلاقي خليفة المصري يبعث أيضا مرة تانية رسالة يبذل فيها الود ويحاول يكتسب صداقة يعني الأمراء والملوك الصليبيين حتى يتقوا شر كما يقول يعني التاريخ انهم يغزوا مصر. ومرة تانية يبعث الخليفة قوات كبيرة جدا مع الافضل قائد الجيوش الى مدينة القدس اللي هي كان حرارها قبلها ب 11 شهر الافضل الجيوشي قائد الجيوش واللي على فكرة سمي اسمه جبل الجيوشي. ولم يقبلوا اطلاقا اي تسليم في هذا الموضوع لانهم جاءوا من اجل تحرير القدس ولن يقفوا الا بعد ان تتحرر القدس. وصلوا في طريقهم الى طرابلس. وفي طرابلس ايضا طرابلس طبعا هنتكلم عن طرابلس الشرق اللي هي في لبنان الان. وكان والي طرابلس ايضا شوف الخيانات الاسلامية هل دافعوا عن هذه البلاد ام غشوا الصليبيين. والي طرابلس عرض مبلغ كبير جدا على الصليبيين عشان يرفعوا الحصار عن بلده. وكان يعلم ان هناك بعض الخلافات بين القادة المسيحيين ولم يتركوا طرابلس اطلاقا بل حصروها واستطاعوا ايضا ان يفتحوها. وكان هناك الاحتفال بعيد القيامة يوم 10 ابريل في ذلك السنة في طرابلس ذاتها. الحقيقة كانت يعني الجيوش الصليبية ماشية بطريقها كل أملها وأمل الحجاج اللي موجودين معها نساء ورجالا أن يصل إلى القدس في هذه السنة. المارونيين أنا قلت حضراتكم، ويذكر هذا وكرره أيضا ويليام السوري، أنهم دخلوا وصلوا إلى بيروت، وكان اللي يعرف خبايا بيروت في ذلك الوقت هم المارونيين سكان الجبال. والحقيقة أمدوا هؤلاء المارونيين الحجاج بكل الأكل والحاجات اللي كانت مطلوبة، لأن الجيوش دي كانت منهكة من تعب السفر، وساعدوهم ودلوهم على أقصى طريق إلى القدس، أن يمشوا يعني يمشوا بمحاذاة الساحل، واستعانوا بكل النصارى اللي هم موجودين في الشام، خصوصا الموارنة اللي هم كانوا موجودين اللي دلوهم على هذه الطرق. ووصلوا إلى بيروت واستطاعوا في خلال 7 أيام أن يأخذوا بيروت مرة تانية، ويدخلوا إلى صيدا، وفي صيدا أيضا يتقدم كان فيها قوات مصرية انهزمت أمام القوات اللي هي جاية تحرر القدس، ويتبعوا سرهم بعد 3 أيام من تحرير بيروت وذهاب إلى عكا لأول مرة، وسابوا عكا ومنهم هزموا والي عكا هزيمة شديدة، لكن لضيق الوقت الحقيقة يعني مروا مرور الكرام، وعكا احنا جانا مرة تانية لأنه كان على بعد 2 ميلي من مدينة قيصرية. والحجاج مشوا 3 أيام ما بين عكا ويافا، ووصلوا هناك إلى مكان كان فيه كنيسة يعني بناها الإمبراطور جستيان، كان فيها جسد القديس ماري جورجس المشهور في الغرب والشرق الكابادوكي. والحقيقة كان الأتراك لما علموا أن الجيش الصليبي هيوصل لهذا المكان هدموا هذه الكنيسة وصووها بالأرض، خوفا من أن الصليبيين ياخذوا الأعمدة الخشبية الموجودة فيها واستعملوها في بناء المنجنيق وغني المدينة. أيضا وصلوا إلى مدينة هامة جدا تدعى مدينة الرملة، وهي موجودة بهذا الاسم إلى هذا اليوم. وصلها كنت في فلاندرس مع 500 من الفرسان الموجودين معاه، واستطاعوا أيضا أن يحرروا مدينة اللد ومدينة الرملة. وإحنا نعرف أن اللد كانت عاصمة الجزء اللي هو يسمى فلسطين. أنا قلت لحضراتكم أن مع مصر نجح الخليفة عن طريق الأفضل أنه يقدر يحرر مدينة القدس ب11 شهر قبلها من إيد الأتراك. والحقيقة لما الناس الموجودين في القدس في ذلك الوقت حسوا أن الصليبيين هيجوا والأمر هيخرج من إيديهم، اجتمعوا في ساحة المسجد الأقصى ويسمى المسجد الفسيح، وقرروا أنهم يعني يهجموا على كل المسيحيين الموجودين في القدس، يقتلوا قدر ما يشاء عشان ما تحصلش خيانة، وأنهم يهدموا الكنيسة القيامة مرة تانية، ويهدموا قبر السيد المسيح كما فعل الحاكم بأمر الله في السابق. احنا اتكلمنا عن هذا الموضوع، وفعلا بدأوا في اغتصاب كل أموال المسيحيين الموجودين في مدينة القدس اللي هي كانت إلياء في ذلك الوقت، لم تكن تسمى القدس إلا عند العرب فقط، واغتصبوا كل شيء فيهم، نساء أطفال مال ذهب فضة، ومسكوا البطريرك الموجود في ذلك الوقت، وفرضوا عليه جزية كبيرة جدا، وما كانش مع المسيحيين أي فلوس إنه يقدر يدفعوها، فسمحوا لهذا البطريرك إنه يطلع بمركب إلى قبرص يلم من المسيحيين اليونانيين ما طلبوا منه ما مطلوب منه من فلوس من أجل هؤلاء المسلمين اللي هم كان جيش الأفضل في ذلك الوقت الموجود 40,000 اللي اتكلمت عنهم. وفعلا ذهب هذا الرجل يستجدي من ناس أهل اليونان بعض الأموال من أجل إنقاذ شعبه الموجود في القدس الذي كان تحت الاحتلال. انا الحقيقة يعني كنت نفسي اتكلم عن جغرافية وتاريخ القدس كامل في ذلك الوقت وكيف كان وصفه مما شاهدوه بعينهم في ذلك الوقت، لكن الموضوع ده خرجنا من السياق التاريخي، فانا الحقيقة حبسيبه لو جاء مرة لوحدها نتكلم عن القدس كما رأها هذا الجيش الذي دخل ليحرر القدس. وكان جاء اليوم السابع من شهر يونيو سنة 1099 من ميلاد السيد المسيح، وبدأت كتائب الجيش الصليبي تحاصر القدس، وكان عددهم حوالي 40,000 جندي من الجنسين. هي كلمة جندي هنا نخلي بالنا منها ان هي كانتش جنود فقط، وكانوا حجاج رجال ونساء اشتركوا بالسلاح من اجل ان يحرروا هذا المكان. وكان هناك الكثير من المحاربين الشجعان المزودين بالأسلحة، وما كانتش العملية سهلة، لأن حصر القدس مدة 4 أسابيع، لأن كان كل ما يتقدمه كان في هناك آلات منجنيق يعني بنيت في ذلك الوقت من الأخشاب الموجودة، كانت تجمع من الغابات من حوالي أماكن عبادة 12 ميل أو أكثر، وكانت هناك يعني أرض فيها حفر كبيرة، فكان كل ما يحط المنجنيق كان أهل القدس المسلمين اللي هم واقفين على الأسوار بيضربوهم بالأسهم وبالنار كرات النار، فكانت أخذت مدة طويلة أكثر من حوالي 4 أسابيع إلى أنهم استطاع الجيش الصليبي أن يبني يعني أبراج عالية ويدخل فيها جوتفري ومعه كل الشجعان فرسان المسيح، واستطاعوا أن يعني يحصر القدس في تقريبا 3/4 يعني السور المحيط فيها، وأنهم قدروا يعملوا فتحة كبيرة فيها ويدخل هؤلاء الناس إلى القدس. كان من المزلة اللي شافوها هذا الشعب المسيحي الذي جاء من الغرب ليحرر القدس من الطغيان الإسلامي، ان كان هؤلاء الناس الاتراء المصريين كانوا يعني الجيش الافضل كانوا يجيبوا الصلبان ويحطوها على الاسوار ويبتدي يتفوا عليها ويعملوا فيها اقبح الاشياء، يعني الواحد ما قدرش يتكلم بالتفصيل اكتر من كده، وكان يحطوا المسيحيين اللي هم شايفينهم يضربوا فيه قدام الناس على الاسوار عشان يذلوا هذا الجيش ويكسروا شبته. وكان المسيحيين الحقيقة الموجودين في ذلك هذه البلد يعني محاصرين هذه البلد كان الغضب فيهم شديد، ومع ذلك ما حاولوش انهم يدخلوا على الاسوار الا ان تكتمل فتح هذه الاسوار، عشان كانوا عهدوا انفسهم انهم لابد ان يبلغوا هذه الكنيسة، كنيسة سيدنا المسيح مخلص العالم، وانهم يصلوا هناك، ودي كانت الغاية فيهم. وترتب الجيش بطريقة معينة هي ما تهمناش، لكن اللي حصل ان في هذا اليوم يوم الجمعة 15 يوليو سنة 1099 دخلت هذه الجيوش الى القدس بقيادة جوتفري رجل العظيم، وبدأ تحرير هذا المكان. والحقيقة استرد القدس حريته بعد أن ظل تحت الاحتلال منذ أن دخل عمر بن الخطاب إلى هذا المكان ودمس هذا المكان. المسلمين في معارك كثيرة وفي حروب كثيرة وفي خلفاء كثيرين استطاع أن يحرقوا ويهدموا زي ما فعل الحاكم أمر الله في كنيسة القيامة. الحقيقة بعد تحرير هذا المكان حصل أشياء زي كل الجيش ما بيحصل، ونحن لا ننكر هذه الأشياء إطلاقا، نحن نتكلم على تاريخ. الحقيقة حصلت مذابح كبيرة في هذا المكان، ويذكر لنا ويليام السوري على سبيل المثال هذا المعارك، يقول إن الحقيقة الجيش لما دخل هذا المكان اقتحم وعمل مذبحة كبيرة، كان يعني من ضمن الناس اللي هربوا الى المساجد، ودخلوا إلى المساجد وذبحوا هؤلاء الناس. نحن نعترف بذلك لأن هذا تاريخ لا يستطيع إنسان أن ينكره. حتى الفرسان دخلوا المساجد وذبحوا الكثيرين، وهناك وصف كثير كبير لمذابح كثيرة حصلت في القدس. يقول أن داخل المسجد الأقصى ذبح أكثر من 10,000 من هؤلاء المارقين. ولو حد سأل يخلي باله أن دول مش أهل البلد، دول جيوش الأفضل اللي هم المصريين اللي هم دخلوا لحماية القدس. فلازم نفرق في الكلام ما بين ما يذكر في التاريخ العربي والتاريخ الحقيقي. لأن الناس اللي اتذبحت مش ناس عادية في الشارع، لكن 40,000 جندي محاصرين القدس كان على قمتهم أمير الجيوش الأفضل. فحكاية 10,000 من المارقين المقصود بها ليس من سكان البلد، ولكن من هؤلاء الجيوش اللي كانت موجودة في مدينة أورشليم مدينة الإله. سقطت المدينة، وخليفة الفاطمي لو كان أقوى الحكام في الشرق الأوسط يعني في ذلك الوقت، كما نعلم يعني أنا قلت حضراتكم من هو الأفضل قبل كده، الأرمني اللي كان مسيحي الوالدين وأنه أنكر يعني أسلم مفضل الثروة على الصليب، استطاع أن يعني ينهزم هزيمة نكراء ويهرب إلى مصر يحمل معه ثوب الخزي والعار بعد أن نفق جيشه كاملا 40,000 واحد، وهرب عن طريق الساحل وليس عن طريق الأرض، لأن كان مستحيل أن يخرج من الحصار اللي كان جيوش الصليبية حطاه في ذلك الوقت. بعد تحرير مدينة القدس كان لابد أن يتوضع لها قانون ويتوضع لها واحد يحكمها، وما كانش هناك أعظم من إنسان اللي هو جوتفري العظيم القائد، اللي هو رفض أنه يتسمى ملك أو يسمى أمير، ولكن أعطي لقب لم يحمله واحد عبر التاريخ إلا هذا الرجل. أعطي لقب حامي القدس أو حامي الصليب أو حامي القبر المقدس. والحقيقة الحامي القبر المقدس هو اللفظ الذي اختاره لنفسه، ولم يتسمى بكلمة ملك أو أمير مدى حياته إلى أن مات، لأنه المفروض كانت أول ملك موجود في القدس، لأنها أصبحت في ذلك الوقت أول مملكة لاتينية اللي هي القدس. فسمي حامي للبيعة أو القبر المقدس، وسموه الأدفوكيت أو سانكتي، يعني له اسم اللغة اللاتينية. هذا الرجل الحقيقة يعني لم يظلم أحد، وإن كان قتل كالناس كان قتل بتاعه في حروب، لكن لم يكن إطلاقا سفك لدماء، بل بالعكس تماما تشهد له الكتب التاريخ العربي سواء المقريزي أو أبو الفدا أو غيره من هذا الرجل لم يكن ظالما في يوم الأيام، بل وضع أسس لدستور أول دولة. ويمكن من الأسس اللي وضعها هذا الرجل أصبحت قوانين في القرن 13 الميلادي في أوروبا ذاتها، وأصبحت كلمة أسسس اللي هي كلمة أسس باللغة العربية تعرف باللغة اللاتينية أسس الأسوار، يعني تخلق نفس اللفظ. هو الذي وضع هذا القوانين هذا الرجل جوتفري العظيم. والحقيقة حاولوا بعض الجهلاء من كتاب العرب أن يضعوا هذا الرأي، يعني ضيعوا هيبة هذا الرجل، يقول ان هذا الرجل الحقيقة يعني قتلوا واحد مجاهد مسلم في عكة او يسموها وعكة في ذلك الوقت. الكلام ده غير صحيح اطلاقا، لان هذا الرجل مات يعني موتى بمرض، وتشهد له الكتب جميعا ان هذا الرجل لم يمت اطلاقا موت عن طريق واحد مجاهد مسلم وغيره. فيذكر لنا ويليام السوري في الجزء الثاني والصفحة 186 ان هذا الرجل يعني مرض مرضا وبسببه مات ودفن في القدس بجوار القبر المقدس، يعني مش جوه الكنيسة، يعني في نفس المنطقة، وكان أخذ مكانه بولدوين، وهو أول واحد يعني سمي بالملك بولدوين الحاكم الأول لمملكة القدس اللاتينية. يبقى كده مشيت العملية زي ما حضرتكم شفتوا، ان العملية مش ببساطة، بل كانت حروب كثيرة ما بين انطاكيا وبين تحرير هذه الأماكن، من ضمنها وصلوا إلى عسقلان بعد كده. وعسقلان كما نعلم ان يعني الحقيقة فضلت تجاهد جهاد كبير أكثر من 53 سنة، لأنهم فتحوها أكثر من مرة، وكانت كل مرة عسقلان تأخذ مرة تانية من الجيوش المصرية. وأنا بذكر هذا الكلام دايما أحب أقول حتة هامة جدا، إن بداية الحروب الصليبية جاءت من الفرنسيين، والحقيقة اللي قام بالدفاع ضد ما يسمى الصليبيين وكان عليهم العبء الأكبر كانوا المصريين. المصريين مقصود بيهم الجيش المصري تحت قيادة الأفضل أمير الجيوش من أيام الأمر بأحكام الله الخليفة العاشر إلى أيام صلاح الدين. بعد موت جودفري مجلس الفرسان اختاروا باردوين اللي هو أصلا للكلمة العربية، لكن هو اسمه الحقيقة بولدوين، سنة 495 هجرية أو سنة 1101 أصبح أول من اتخذ لقب ملك للقدس، ومن هنا أصبحت مملكة بيت القدس أو المملكة اللاتينية. وبدأت الحروب تتوسع على بلاد المجاورة، وتقسمت قسموا بيت المقدس، أنا بقول بيت المقدس عشان الناس تفهم أنا أتكلم على إيه، لكن كان اسم أورشليم في كل الكتب، اتقسم إلى إقطاعيات، وكل يعني مؤسسة دفاعية اللي اتحطت حوالين بيت المقدس اتحطت من طوائف من الرهبان الفرسان اللي ما جاءوا من أجل الحج، حملوا السلاح، وكان لي فيهم طائفة مشهورة اسمها أسبتارية أو هي بسموها الهوسبيتاليرز. الهوسبيتاليرز دي هي كلمة هامة، يمكن حضراتكم كتير تسمعوا عن كلمة اسمها هوسبس. هوسبس دي يعني تصغير كلمة هوتيل، تسمعوها في حتت كتيرة. الناس دول الغربان كانوا بيعملوا حاجة اسمها هوسبس، بيستقبلوا فيها الحجاج في ذلك الوقت، ولذلك سمي طائفة الهوسبيتاليرز اللي هم يعني بيستقبلوا الحجاج. العرب كانوا بيطلقوا عليهم طائفة الاسباتارية، وانا بذكر هذا الموضوع لان هفكركم به خلال المحاضرات الجاية كيف فعل فيهم صلاح الدين انهم ذبحهم ذبح الخراف لما يجي وقت صلاح الدين الايوبي. ايضا كان في طائفة تانية بيسموها العرب الديوية، لكن هم الحقيقة كانوا يسموا بما معناه فرسان المعبد او الهيكل او التمبلز، لان الحقيقة اللي حصل ان بعد فتح القدس دخل هذا الجيش الصليبي وحول جميع المساجد الى كنائس، وخاصة مسجد قبة الصخرة اللي بناه عبد الملك ابن مروان على انقاض ما يسمى مسجد عمر بن الخطاب، او الذي بني بعد عمر بن الخطاب ما دخل القدس يوم استلمها من صفرينوس بطريرك القدس. بنوا في هذا المكان مسجد سمي مسجد عمر بن الخطاب. وطبعا بعد كده يعني عبد الملك بن مروان بنى مسجد الأقصى، مسجد الصخرة، وجاء الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان في نفس الساحة، فبنى عبد الملك بن مروان بنى مسجد أقصى على مكان عمر بن الخطاب، وجاء الوليد بن عبد الملك في نفس الساحة وبنى مسجد قبة الصخرة فوق المكان اللي هو يسمى هيكل سليمان، وكان يعرف على فكرة باسم تاني في المراجع العربية يسموه بلاط الوليد، بلاط الوليد لعظمة هذا المكان. لما خدوه الصليبيين الحقيقة جم على الصخرة الموجودة وكسوها بالرخام وحطوا عملوا صليب ذهب كبير سموه صليب الصلبوت وحطوه فوق هذا المكان، وأصبح هذا المكان يعرف بقصر سليمان اللي هو الاسم الأصلي بتاعه. والحقيقة يعني المسلمين بيشتكوا شكوى جامدة ازاي ان هؤلاء الناس لم يتسامحوا مع اماكن المقدسة الاسلامية وكيف حولوها لكنائس. وطبعا رد على كده واضح جدا، اذهبوا الى تركيا والى الاندلس لتروا اين هي الكنائس كيف حولت الى مساجد. والعكس صحيح، ان الكنائس التي حولت الى مساجد في الاندلس الان كلها محولة الى كاتدرائيات عظيمة. اشهر واحدة منهم لما نروح مكان اسمه فالنسيا، في واحد من اعظم الكاتدرائيات مبنية بالرخام، حتى الشبابيك معمولة بالمرمر هناك. فالصبح الضوء يخش من الشمس، وبالليل من انوار الشموع تنور هذا الرخام، فيتهيألك ان الكاتدرائية منورة بالكهرباء منذ القدم. يعني اللي يروح هناك يلاقي كل الاعمدة مكسية بالرخام عليها صور، لكن لو بص في جزء مكسور في بعض الأعمدة هلاقي نقوش إسلامية تحت هذه الأعمدة، لأن يعني هذه كانت كاتدرائيات. ولما دخلوا العرب الأندلس حولوها لمساجد، وبعد تحرير أندلس رجعت تاني زي ما كانت. هنشوف أيضا صلاح الدين ماذا فعل بهذا صليب الصلبوت وبالكنائس الموجودة. وبس لمجرد التذكرة أن عكت فتحت سنة 497 اللي هي تساوي 1104، وبعديها طرابلس 1108، وكانت بتحكمها طرابلس بالذات، كانت تحكمها أسرة بني عمار اللي هم استقلوا عن الفاطميين لما جم السلاجقة وأخذوا جزء من الشام. والحقيقة ابن عمار بتاع طرابلس اللي سنتكلم عنه من شوية صغيرين، قلت حضراتكم بعت إلى يعني الصليبيين إن يديهم مبلغ كبير من المال، وان هو يفضل زي ما هو، وعدوا معايا الخيانات الاسلامية في هذا الموضوع. الا الحقيقة الخليفة الفاطمي، وانا اشهد له انه رجل صاحب عقل، ان هو الوحيد اللي كان يتفاوض من اجل السلام وليس بالمال اطلاقا. وطبعا لم يستجيبوا لي الصليبيين وحاربوه وهزموه، اخذوا منه طرابلس وخدوا مدن جبيل وبيروت سنة 1109. والحقيقة المؤرخ عماد الدين يقول ان كان معظم اهل بيروت وصيدة وصور قوم ومقاومة عنيفة المسلمين منهم، لكن ما كانوش يقدروا يقفوا قصاد هذا الجيش الصليبي العظيم اللي دخل لتحرير هذه البلاد. تفتكروا حضراتكم وكنا برضو يتكلم عن الدولة الفاطمية، انا ذكرت على حضراتكم بعد موت جوتفري العظيم ودخول بولدوين بدأ الزحف تحت يمكن شمال الجزيرة العربية، واستطاع ان يدخل الى شبه جزيرة سيناء ويدخل عن طريق الفرمة ويمشي على الساحة ما بين العريش والفسطاط. وله مكان هام جدا لما عيه هناك، ومات بولدوين الاول ملك القدس. و يعني اخذوا يعني حنطوه، اخذوا يعني العماء بتاعته ودفنوها في مكان جنب ما سمي الآن بحيرة البردويل، اللي سموها زمان كانت سبخة البردويل، لأن سبخة يعني محطوط فيها أشياء حية يعني إنسان، اللي المكان اللي دفن فيه يعني الأمعاء بتاعة بولدوين اللي هو ملك الأول على القدس. ولذلك سميت البحيرة بحيرة البردويل على اسم بولدوين أو بولدويل اللي هو ملك القدس الاول بعد جوتفري العظيم. انا حابب بعد دقيقة واحدة بس احب اقول لحضراتكم ان بعد هذه الانتصارات وتحرير هذه الارض الكبيرة العظيمة لم تبقى الا بعض المدن موجودة في الشمال عليها امراء من الاتراك، اللي هنخش في موضوعهم الاسبوع الجاي لما نخش على موضوع نور الدين زنكي وعماد الدين زنكي وصلاح الدين الايوبي. لكن كانت المملكة الحقيقة اللي كونوها تتكون من امارة انطاكيا العظيمة في الشمال وتمتد على ساحل البحر المتوسط، الى جبال طرسوس وجبال الشام، وبعديها إمارة الرهب اللي هي موجودة على الفرات، وكان ليهم ايضا مملكة بيت القدس، وكل التوابع من المدن نعرفها النهاردة، جبيل ورملة واللد واليافا وغيره، دي كلها كانت تحت احتلال الصليبيين الذين جاءوا من اجل تحرير القدس، واستطاعوا ان يحرروها بعد هذا العدد من السنين بعد ما خدها عمر بن الخطاب زي ما قلنا في الاول. احنا هنقف عند هذه الجزئية، والاسبوع الجاي نرجع نجمع الجزئين مع بعضهم. احنا كان سيبنا التاريخ المصري لحد وصول صلاح الدين الى السلطة، وانه كيف تخلص من الخليفة العادل. هناخد مقدمة الاسبوع الجاي على يعني نشأة صلاح الدين والاختلاف في نسبه، والوجود التركي اللي صنع صلاح الدين في ذلك الوقت، وكيف صلاح الدين يعني الشخصية العجيبة اللي ممكن الواحد فينا يعني يعجب بيها او ممكن يزمها في نفس الوقت، لانه كان انسان مفتري مسلم سني، ومع ذلك اضطهد المسيحيين واليهود اضطهاد عظيم وقتل الكثيرين، ومع ذلك في جزء من حياته وبعد السلطة ما استولى عليها كان معجب جدا بالدين المسيحي، واستطاع ايضا ان يدي بعض المسيحيين اشياء كثيرة منهم دير السلطان طبعا كلام حقيقي فاته. والحقيقة في قصة هامة جدا هنسيب لها جزء كبير، علاقته باليهود صلاح الدين الايوبي باليهود، لان الكثيرين يعتبروا ان صلاح الدين رجل خائن، لان كان ليه علاقة بما يسمى ميموندس او ميمون. هنشوف قصة ميمون ده او ميموندس الرجل الاندلسي اليهودي اللي هو استطاع ان يسيطر على صلاح الدين، ونقارن هذه الاشياء في تاريخنا اللي هنشوفه يعني خلال الاسابيع الجايه. انا النهارده ما اتكلمتش عن صلاح الدين اطلاقا، وارجو ان احنا نسيب صلاح الدين على جنب، لان المشكله الكبيره ان كل ما يذكر كلمه الحروب الصليبيه يذكر كلمه صلاح الدين. صلاح الدين لم يكن له دخل اطلاقا، يعني هذا يعني الجزء احنا نتكلم في الحرب الصليبيه الاولى، وصلاح الدين بقى الحرب الصليبية الثالثة وما بعدها. هما سبع حملات، وفي بعض الناس بسميهم 10 حملات، لكن المعلوم منهم 7 حملات. هنتكلم على الحملة الأولى فقط بقيادة الناس العظماء اللي ذكرت أسمائهم أكثر من مرة، واللي هما اجتمعوا بعد مؤتمر كليرمنت وجاءوا إلى هذا المكان، اللي هما الأخوين جوتفري الملقب دي بيون، واخوه بولدوين اللي هو اصبح اول ملك، ومعاهم طبعا الكثيرين زي فينكونت ريموند سان جيلز يسموه سان جليز او غير. يعني المهم نخليها في الجزء بتاع النهارده اللي هو تحرير القدس بعد سقوط انطاكيا من معقل من معاقل المسيحية انطاكيا العظمى من يد هؤلاء الأوغاد كما يسمون في الكتب الإسلامية أو المسيحية الأتراك اللي كانوا بيحكموها بوحشية. أشكركم جميعا، وأسيب المايك للأستاذ روماني أعتقد أو الأستاذة واردة لو في أي إضافات على هذا الموضوع اللي هي مكتوب فيها هذه الكلام بالتفصيل. يمكن أسهل المراجع هو كتاب التعاظ الحنفاء المقريزي، وهو أنا متكلم من الجزء الثالث من صفحة 22 إلى صفحة 230، التعاظ الحنفاء المقريزي اللي بتكلم عن الخليفة المستعلي بالله وما بعده الخلفاء اللي بعديه. كتاب الهام الثاني اللي أنا بتكلم منه النهاردة اللي هو الدولة الأيوبية في تاريخ مصر الإسلامية، للدكتور عبد المنعم ماجد أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الأداب، والخبير الوطني لمركز الدراسات البرلية في جامعة عين شمس، طبعة 97، الدولة الأيوبية في تاريخ مصر الإسلامية، دكتور عبد المنعم ماجد. وأيضا بتكلم من كتاب ويليام الصوري ما يسمى الحروب الصليبية، اللي هو ترجمة الأستاذ حسن حبشي أستاذ التاريخ. وأنا اتكلمت النهاردة الجزء الثاني بأكمله، هو 4 أجزاء كبار، كل جزء حوالي 450 صفحة. النهاردة أنا ألخص لحضرتكم الجزء الثاني كاملا، لانه ده بيتكلم عن تحرير بيت المقدس أو تحرير كنيسة القيامة إلى آخره بالحروب الكثيرة اللي حصلت فيها يوم بيوم والمتاعب اللي شافوها من أجل عدد الناس اللي هم استشهدوا في سبيل تحرير قبر السيد المسيح من يد المسلمين الذين دمسوه. شكرا لكم جميعا. ما تحرركم.